الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله. اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد من قبل الله تعالى وقال: يا اهل الجنه ان لكم موعدا مع الله. فيقول اهل الجنه: وما هو؟ الم يغفر ذنوبنا؟ الم يثقل موازيننا؟ الم يبيض وجوهنا؟ الم ينجنا من عذاب النار؟ فما هو الموعد؟ ما هو الموعد وقد غفر الذنوب واثقل الموازين وبيض الوجوه ونجى من عذاب النار؟ فما هو الموعد؟ فيكشف الحجاب بينهم وبين الله، فليس شيء احب اليهم من النظر الى ذات الله جل في علاه. يكشف الحجاب، يكشف الحجاب بينهم وبين الله، فليس شيء احب عندهم من النظر الى ذات الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يا رب يا رب اصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من اذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالاحسان. يا رب يا رب اصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من اذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالاحسان. وانا المسيء وقد دعوتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، رسول الله الرحمة المسداة، سيد الخلق وحبيب الحق. كان عميد جامعة اسلامية تخرج فيها اساتذة الاخلاق واساطيل الفقه. النبي الذي بلغ من رحمة قلبه بامته انه قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، واريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة. كل نبي له دعوة مستجابة دعا الله بها. اما دعوة نبينا محمد فانه اجلها ليوم القيامة لشفاعة امته. ابعد هذه الرحمة رحمة؟ ابعد هذه الشفقة شفقة؟ ابعد هذا العطف والحنان عطف او حنان على وجه الارض؟ لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، واريد ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة. ذلك يوم يذهب الناس الى الانبياء يسألونهم الشفاعة، فيقول كل نبي: لست لها. يقول ادم: اذهبوا الى نوح. ويقول نوح: لست لها. اذهبوا الى ابراهيم. ويقول ابراهيم: لست لها. اذهبوا الى موسى. ويقول موسى: لست لها. اذهبوا الى عيسى. ويقول عيسى: لست لها. اذهبوا الى محمد. فماذا يقول محمد؟ ماذا يقول؟ وعلى من يحول الشفاعة؟ إن هذه المحكمة محكمة عليا لا يترافع أمامها محام في الاستئناف ولا في النقض، إنما يترافع أمامها محام واحد اسمه محمد. إن هذه المحكمة ليست جزئية ولا كلية ولا نقضا، إن هذه المحكمة قاضيها هو الله. وعندما يتوجه الخلق إلى سيدنا محمد يسألونه الشفاعة لا يقول لهم اذهبوا إلى موسى أو عيسى، إنما ينادي بأعلى صوته قائلا أنا لها أنا لها. وآخره تحت عرش الرحمن ساجدا فينادي عليه مالك الملك وملك الملوك قائلا يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك وقل ما تشاء نسمع واشفع تشفع. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أبا القاسم يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النتائج وما ناحت على الأيت الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين نتوجه الآن؟ إلى أين نذهب؟ إنني قد أرسلت الدعوة إلى اثنين من الصالحين لنجلس أمامهما ونتعلم منهما كيف تكون المعاملة مع الناس، ومع الدرس المتم الأربعين والمئتين تعالوا أيها السادة لندعو هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة الحبيب محمد ونهل من منهله العرض الموروث. وإذا ما قلنا مدرسة محمد فإن هذه المدرسة لم تكن مشيدة من بروج، ولم تكن في نفس الوقت فيها سور مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، إنما كانت مدرسة سقفها الجريد وعرضها الحصباء، ولكن تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملهم كعمر والحلي الكريم كعثمان والعبقري الفذ كعلي والمدرس القدير كابن عباس والمفتي الخبير كابن عمر والقائد الجبار كخالد والمحدث العظيم كأبي هريرة والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد الورع كأبي ذر. في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في إحدى جامعات أوروبا ولا أمريكا، وإنما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى. لا يلحق، لا يلحق. وتعالوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هذين الرجلين الصالحين. إنني أضيف الأول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الدجلي، وأعرضه أمام حضراتكم في صورة رجل اشترى فرسا، فكيف كانت معاملته في الشراء من البارح؟ شيء عجيب تقشعر منه الأبدان وتشيب من هوله مواصي الولدان، ويقف المرء أمامه مرفوع الهامة مشرب العنق يطل بناظره إلى قمة شماعة تنخلع الرقاب عند ضراها. اسمعوا كيف اشترى جرير البجلي، كيف اشترى حياته إذا اقفهرت جوانبها أعرضها والأسى يكاد يخلع القلب مما صرنا إليه بعدما كانوا عليه. أرسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها؟ وأخذت المناقشة بين البائع والمشتري إلى أن رس الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن، لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال إلى سيدي لينقدك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما إلى جرير ماذا قال جرير؟ قال عجبا، قال عجبا، قال عجبا. سأل الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له 300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 أو 250، لكن جرير نظر الى البائع وقال له اتبيعه 400 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه 500 درهم. وخمق البائع، قال للبائع اتبيعه 600 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه 700 درهم. ودهش البائع بل وذهل ولم يطق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا أنت بائع أم مشتر؟ ما رأيت مشتريا يزيد ثمن المبيع إلا أنت. فما بالصبر، ما شأنه، ما حالك؟ فماذا قال جرير؟ قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، والفرس تساوي 700 درهم، فلو اني اخذتها باقل من ذلك لغششت عهد رسول الله. الله الله يا جرير، الله الله يا اصحاب محمد، الله في بيعكم، الله الله في شرائكم، الله الله في صفاء قلوبكم، الله الله في نقاء سرائركم، الله الله في إخلاصكم. إنها صورة من الصور التي يجب أن تكتب بحروف النور على صفحات الذهب. كان جرير يستطيع أن يشتري الفرس بأقل مما اشتراها غلامه، لكنه رأى البائع معذورا، وما باع الفرس إلا وسيف العذر مسلط على عنقه، فهل يستغل عذره كما نفعل الآن؟ هل يستغل جرير عذره وضيق ما بيده كما يفعل العباد الآن؟ إن بعض المشترين وتجار الربابكيا قد يدخل البيت ليشتري سريرا ينام عليه الفقير المحظور، او يشتري دولابا يضع فيه ملابسه وحاجاته، ومع ذلك لا يمد اليه يد الرحمة ولا ينظر اليه بعين الشفقة، بل يزيد العذر عذرا والضيق ضيقا والموت موتا وهلاكا. اما جرير أما جرير فإنه زاد الثمن، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أن يكون نافعا لكل مسلم، فإذا ما اشترى الفرس بأقل من 700 درهم وهي تساوي كذلك فقد غش وخان عهد رسول الله. ومعاذ الله ان يكون من بين اصحاب المصطفى من يخون العهد، لان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال كلمتين اثنتين لا ثالثة لهما، قال لا دين لمن لا عهد له، ولا ايمان لمن لا امانة له. لا دين لمن لا عهد له، ولا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان لمن لا امانة له. ولذلك فان الله جل في علاه ركز على الامانة وذكرها في مواضع عدة. قال في سورة البقرة: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وقال في سورة النساء: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات الصيغة هنا بصيغة التوكيد ان، وبصيغة الامر يأمركم، وبلفظ الجلالة الله ولم يقل ان ربكم يأمركم، انما قال ان الله، لان لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية، واما لفظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والعظمة والهيبة والرفعة والكبرياء، حتى يبعث الخوف في القلوب من خيانة الامانة. ثم اسمع بعد ذلك: واذا حكمتم بين الناس، لم يقل واذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل، انما قال واذا حكمتم بين الناس. كن عادلا ولو مع الكافرين، فالكافرون ناس. ولذلك لما وقف علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه امام خصم يهودي، وكان القاضي عمر بن الخطاب، ويجوز ان نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب، وكان القاضي عمر بن الخطاب، او وكان القاضي عمر بن الخطاب، على تاخير الاسم او تقديم الخبر. وما اعظم المحكمة اذا كان عمر قاضيها، وما اجل العدالة اذا كان عمر صاحبها، وما اعظم الامة اذا كان عمر اميرها. عمر الذي قال فيه سيدنا محمد: انت سراج الاسلام يا عمر، وليبقين الاسلام على موتك يا عمر. ولما فتحت الجلسة نادى عمر على علي وقال: تعال يا ابا الحسن. ونادى على اليهودي باسمه. وبعد ان اصدر عمر حكمه وجد عليا حزينا، فساله الفاروق: ما يحزنك يا ابا الحسن؟ فقال له: يا امير المؤمنين، حزنت منك لانك لم تسوي بيني وبين اليهودي. ناديتني بكنيتي قائلا يا ابا الحسن، وفي الكنية تكريم لصاحبها، وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني انا ولم تكرم اليهودي الواقف معي في ساحة القضاء. اي عز هذا؟ اي عز هذا؟ ناديتني بكنيتي، ناديتني بكنيتي وقلت لي يا ابا الحسن، ناديتني بابي الحسن، وناديت على اليهودي باسمه، وكان عليك ان تسوي بيننا في المناداة. محاكم كانت تداها العدل، وكانت لحمتها خشية الله. محاكم لم تصدر اليها الاحكام قبل تشكيلها من الباب العالي. محاكم ليس فيها ذكر، وليس فيها جمال، ليس فيها جمال سالم، وليس فيها ذكر. محاكم لم تصدر اليها الاحكام بطريق التليفون والقاضي على منصة القضاء. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لقد قرأت حادثا في كتاب في الايام الماضية، اقسم بالله، اقسم بالله، ما زلت اشعر بالالم وانا واقف الان بين يدي الله. وهذا الحادث وقع في ارض مصر. كتاب صار حديثا في الاسواق اسمه الفراعنة الصغار، والكتاب فيه حقائق، وبينما انا اتفتح اوراقه اذ وقفت امام هذا الحاج في سنة 1965 ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية، وطرقوا الباب قبل الفجر، وكان رب هذه الاسرة له زوجة وثلاثة اطفال اكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين، والصغرى رضيعة على ثدي امها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب، بكت الزوجة وقالت لهم الا ترحمون هؤلاء الثلاثة الاطفال؟ فكان رد الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية انه امرها ان تقوم لانه سيلقي القبض عليها هي واخرى. فقالت له ولمن اترك هؤلاء الاطفال ورضيعهم؟ فقال لها انها اوامر. وقامت الزوجة حتى لا تتعرض للعذاب، ووضع الحديد في يديها ويدي زوجها والناس نيام. هجعت الاسماك في البحار، ولامت الاطيار في الاشجار، وخلى كل حبيب بحبيبه، واغلقت الملوك ابوابها، ولم يبق الا باب واحد قصار. الله الله، صور من التاريخ الاسود، انها صور امرنا القرآن بذكرها عندما قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. انها صور امرنا القرآن بذكرها للناس في قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انه تاريخ امرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الامر لله، واستودعا اطفالهما ورضيعهما، وكان ذلك قبل الفجر بشويعات، والليل يجر اسيال الظلام بعدما خلع على الكون عباءة سوداء، والزعيم الملهم ينام في سرر مرفوعة واكواب موضوعة، ينام على نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، ينام في دفئه والليل بارد، وينام في نسيمه والجو حار، لكن هذا الشعب كتب عليه البؤس والشقاء. وخرج الوالدان وترك الاطفال الثلاثة في ظلام الليل، ترك الاطفال الثلاثة وحدهم، واغلق الباب والاطفال نيام، والاطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما اشرقت الشمس جاءت اخت الزوجة لتزورها سعادتها، واطرقت الباب وداومت طرق الباب، ولكن الباب لم يفتح، ولم تسمع داخل المسكن الا بكاء الاطفال الثلاثة. الله. الاطفال لا يقوون على فتح الباب لانهم صغار، والرضيع يبكي، الرضيع يبكي، فقد جاء وقت رضاعته فلم يجد مرضعته لانها ذهبت الى السجن الحربي. امه التي اوته وارضعته قد ذهب بها الى بستين مصر،
ذهب بها الى بستيل مصر في عهد ايامه بلا قمر وبلا شمس، في عهد لياليه لا نور فيها وايامه لا ضوى فيها، وظلت خالتهم تطرق الباب والباب مغلق بالمفتاح من الخارج، وكسر الباب ودخلت خالة الاطفال لتراهم يبكون، اين ابوكم واين امكم؟ قالوا لها لقد استيقظنا فلم نجدهما.
فلم نجدهما
اين ذهبا؟
الى السجن.
وما الجريمة التي فعلاها؟
لا اله الا الله.
الجناية التي ارتكباها هي قول لا اله الا الله. وتذكرت موقف امير المؤمنين عمر.
تذكرت موقف عمر بن الخطاب.
وهو ينصب الليل
عن الكروب المخبوءة. وهذا هو الضيف الثاني في خطبتنا، كيف نعامل الناس اذا كنا حكاما او رعية.
هذا هو ضيف خطبتنا،
كيف نعامل الناس؟
هؤلاء الذين خطفوا الوالدين ولم يرحموا.
بكاء الاطفال. رفعت الستار عن عمر بن الخطاب وهو ينفض الليل عن كروب الخلق، عن عمر ورحمته وعدله وعفوه وخلقه ونبله. رفعت الستار عن عمر بعدما وقفت ابكي موجع القلب باكي العينين امام هذا الحادث. رفعت الستار عن عمر وهو يمشي بالليل مع صديقه عبد الرحمن بن عوف، فيجد على بعد نارا توقد، فيذهب الى النار، الى نار الدنيا، الى نار الدنيا، ويتفقد شأن تلك النار، فيجد سيدة تجلس وامامها قدر على النار وحولها اطفالها. كان احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا، وكان الثاني يقول امي ارحمي مني الضلوع، وكان الثالث يقول امي على احظى باكل قبل ما امضي صريعا. ويقف عملاق الاسلام امام هذا الحادث منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. ويسأل عمر ام الاطفال، لم يأخذها الى السجن ويترك الاطفال امام نارهم، لم يضع يديها في الحديد، انما سألها والعينان تفيضان من الدمع كأنهما ابواب السماء انفتحت بماء منهمر، والقلب ينزف من الجوى والاسى كأنها الارض فجرت عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. سألها
ما هذا القدر؟
قالت يا هذا ان اطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما اقدمه لهم، فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار، فليس في القدر الا الحصى وانا اشغل الاطفال حتى يناموا جوعا.
لا اله الا الله.
فيقول عمر مما تشكين يا امة الله، مما تشكين؟
قالت له الله الله في عمر، الله الله في عمر، ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق او كأنها الكوارث او كأنها السماء هدمت على الارض او كأنها النجوم تماطرت على كوكبنا. فقال لها وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه صيب من السماء وفي الصيب ظلمات ورعد وبرق. أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يستطع عمر ان يجيب سؤالا فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين، دخل وزارة التموين وانزل من مخازن الدقيق جوالا وقال الحارس احمل علي الدقيق. فقال له الحارس انت ام عليك يا امير المؤمنين؟ فقال لا احمل علي. قال له الحارس عنك ام عليك؟ قال عمر ثقلتك امرك احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة، احمل علي احمل علي. لك الله يا ابن الخطاب، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ لا، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احمل علي احمل علي، انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. احمل علي، أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تحمل ويحمل عمر الدقيق على ظهر امير المؤمنين، لم يترك الاطفال ويغلق عليهم الباب ويقود امهم الى السجن الحربي في الليل والناس نيام، لم ياخذ الام المريضه البائسه الى السجن الحربي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وذهب عمر ولكنه لم يذهب الى بيته، بل انه لما ترك الام واولادها اختبى وراء صخرة وكأنها برج مراقبة واخذ ينظر الى الاطفال من وراء الصخرة، فقال له عبد الرحمن بن عوف هلم بنا الى البيت يا امير المؤمنين، فالبرد يكاد يقسم فقار الظهر. فقال له عمر والله لا اطاقهم الا وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. شعور النبي، قلب يفيض رحمة ورقة وحنانا ونورا وسلاما ووئاما وانسانية وعطفا، ويضحك الاطفال لما شبعوا والفجر على وشك ان يؤذن، ويذهبان عمر وعبد الرحمن يذهبان لصلاة الفجر، ويتقدم عمر ليصلي اماما بالمؤمنين فهو امير المؤمنين. يقول عبد الرحمن والله الذي لا اله غيره ما استطعت ان افسر قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. ويأتي الصباح ويأخذ عمر مجلس الامير وعن يمينه علي وعن شماله ابن مسعود وتدخل المرأة التي كان بينها وبينه حديث امس وتلقي السلام وتجلس. علي يقول لعمر يا عمر وابن مسعود يقول له يا عمر والمرأة بعدما نظرت الى الذي يقولون له يا عمر علمت انه الرجل الذي قالت له درسا امس لا ينساه. ايلي امرنا ويغفل عنا. الله الله في عمر. ولما رأى عمر صفرة الوجل وانها محرجة قال لها لا عليك بأس يا أمة الله، انا ما دعوتك الى هذا المكان الا لتبيعي مظلمتك لي.
مظلمة تعتبرها امير المؤمنين مظلمة لم يعتقلها ولم يعلقها من شعرها في السجن الحربي حيث علقت النساء من الشعور، ولم يتطاول عليها بلفظ قذر كما قال قائد السجن الحربي لإحدى السيدات، قال لها باللفظ الواحد ان العسكري ما عرفش يكيفك امبارح ولا ايه. لم يقل لها لفظا يجرح شعورها، بل هي التي قالت له من الكلمات ما تخر له الجبال هدا وما تنفطر له السماوات فطارا وما تتشقق الارض من هوله، ومع ذلك اعتبرها مظلمة. مظلمة بكم تبيعين مظلمتك؟ وقال لها بكم تبيعين هذه المظلمة يا أمة الله؟ فقالت له التمس العفو يا امير المؤمنين. فقال والله لا بد ان اشتري هذه المظلمة. واشتراها بستمائة درهم من ماله الخاص ودفعها للام التي جاء اولادها وكتب في المظلمة اما بعد فقد اشترى عمر بن الخطاب هذه المظلمة بستمائة درهم وشهد على ذلك علي وابن مسعود. وبعد شرائها قال عمر لمن حوله اذا انا مت فاوصيكم ان تضعوها بين كفني وجسمي لألقى بها الله. لألقى بها الله، لا اله الا الله، لألقى بها الله. عمر يضع مظلمة بين الجسم والكفن حتى يلقى بها الله. عمر شهيد المحراب، شهيد المحراب الذي طعن وهو يصلي الفجر بالمسلمين، يضع مظلمة يلقى بها الله. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان احيي عمر من فوق هذا المكان. اسمحوا لي بعدما عقدت المقارنة بين بيت الاسكندرية وبين بيت المدينة المنورة، انها مقارنة بين بيت الاسكندرية في عام 65 وبين بيت المدينة المنورة عام 15 هجرية، بين بيت الاسكندرية في حكم الزعيم الملهم وبين بيت المدينة في حكم الفاروق عمر. اسمحوا لي بعد ذلك ان اتوقف عن الكلام، فان المقام لا تشرحه العبارة وان الموقف اغلى من الكلام. عليك سلام الله يا عمر وعلى نبينا محمد الذي رباك، على نبينا الصلاة والسلام الذي رباك واحسن تربيتك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت، اعمل ما شئت،
كما تدين تدان.
ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، هناك ثلاثة عوامل اذا توفرت هدمت الامة، وهناك ثلاث عوامل اذا توفرت سعدت الامة. اما عوامل العدل فالتفسخ الاخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف وازع الدين في النفوس.
انحلال وتفسخ وضعف وازع الدين.
اما عوامل البناء واسس السعادة للمجتمع، عقيدة راسخة وعلم نافع وخلق مستقيم. بهذا نطق رسولنا محمد في حديثه الشريف عندما قال: حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
واسمع إليه، اسمع إليه وهو يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوها بأخلاقكم. وإذا ما نحن ألقينا نظرة على مستوى الأمة رأينا أن الأخلاق قد تفسخت، وأن الانحلال الاجتماعي قد مزق الأمة، وأن باعث الدين قد ضعف في نفوس الناس. واشهد الله وانا في هذا المكان الطاهر ان بعض الصالحين جاء الي في هذا المسجد منذ ايام قلائل وطرحوا على سمعي سؤالا ما زلت اشعر باساه وما زلت اجفر مرارته، ولو ان السؤال حدث مرة لكان الخطب هينا، ولكنه قد يتكرر في كل اسبوع. اسمعوا السؤال ثم بعد ذلك تأملوا ما صار الاسلام اليه. انهم جماعة بنوا لله مسجدا، وبعد ان بنوه اصبح المسجد صالحا لاقامة الشعائر بنوه من اموالهم الخاصة. جاءوا يسألون: اليس عندي خطيب يستطيع ان يخطب بهم الجمعة ويقيم الشعائر؟ ولما قال صمتنا قالوا: اننا بهذه الكيفية سنضطر الى اغلاق المسجد يوم الجمعة. سبحان الله، ان هذا السؤال فيه عمق، وفي العمق مرارة، وفي المرارة حيرة. مسجد في بلد الازهر لا يجد خطيبا يخطب بالناس الجمعة. سبحان الله. ورجعت بي الذكريات عبر الشهور او السنين الماضيات، رجعت بي الذكريات عبر السنين الخاليات، وتذكرت ايام كنا نتنافس على خطبة الجمعة ونحن في سن تقل عن 24 سنوات. كنا نتنافس على اداء الخطبة، وجاء اليوم الذي عقمت فيه ارحام الازهر ان تلد خطباء يعمرون بيوت الله. وسألت نفسي: اين الجمعيات التي تنتسب الى الاسلام؟ وعلمت انها جمعيات عدة وكثيرة، ولكنها يقف الاسلام معها حائرة. جمعية كل عمها فرائض الوضوء، وجمعية كل عمها تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وجمعية كل عمها الرياضة البدنية، وجمعية كل همها دفن الموتى، وجمعية كل همها أخذ العهود، كد كد كركد ده 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 ده، وجمعية كل همها أن يهزوا أنفسهم بين يدي الله بكلمات لا معنى لها ولا مضمون لألفاظها، وجمعية تقيم المآثم والمعازي والأفراح. هذه جمعيات وكل حزب بما لديهم فرحون. وناديت على الأزهريين، ناديت على الأزهريين الذين طرقوا الميدان وخلعوا العمائم البيضاء، ناديت على الأزهر وشيخ الأزهر، وما زلت أنادي من هذا المكان، ما زلت أنادي أن هناك مساجد على وشك أن تغلق أبوابها أيام الجمعة، لأنها ليس لديها من الخطباء من يقوم بخطبة الجمعة. وعجبت لحالنا كأزهريين، هذا أزهري يحمل شهادة الدكتوراه ويدرس جمعية دينية، فتش في الكتب وفتش في المواثيق فلم يجد أمامه مشكلة يقومها ويعدلها ويرد عليها إلا أن يطالعنا برأي يقول فيه لا تؤذن الفجر في مكبرات الصوت.
أزهري دكتور، أزهري دكتور، وهو في نفس الوقت يعمل رئيسا لجمعية دينية يطالعنا على صفحات جريدة الأخبار، وكلنا يعلم ما هو الدور الذي تقوم به جريدة الأخبار. جريدة الأخبار أيام كان على رأسها مصطفى أمين وعلي أمين شن على الإسلام حربا شعواء في صورة شيخين من علماء الأزهر الأجلاء، واتهماهما بأنهما أتيا ما يغضب الله مع النساء، وأطلق عليهما اسم الشيخ سيف والشيخ فيل. وكنا إذا سرنا في شوارع القاهرة أيامها وضعنا رؤوسنا في الأرض ورفع النصارى رؤوسهم علينا، وكلما التقى نصراني بمسلم قال له أقرأت ماذا نشرت الأخبار عن مشايخكم مصطفى أمين وعلي أمين الشيخ سيف والشيخ فيل؟ اتهم شيخين من شيوخ الأزهر بأنهما أتيا الفاحشة. ولما وقع الكشف الطبي على الشيخين أفاد التقرير الطبي أن الشيخين عندهما عجز جنسي تام. عجز جنسي تام. ومضت حملة الأخبار على الشيخين الجليلين فدخلا رئيس التحرير مع جماعة الإخوان في كلام بذيء وصور خليعة، حتى أن الناس تبرعوا من الصلاة في المساجد أيامها. وواصل مصطفى وعلي الحملة، وفي سنة 65 نشرت الأخبار تحت عنوان راقبوا أولادكم في المساجد، راقبوا أولادكم في المساجد. وكان مصطفى أمين يومها قد دخل السجن ولكنه ترك وراءه تلاميذ. مصطفى أمين كان مرشحا لأن يكون مديرا للمخابرات أيام الزعيم الملهم بدلا من صلاح نصر لثقة الزعيم فيه، ولكن الحكمة تقول من أعان ظالما سلطه الله عليه.
وما زالت الأخبار تواصل حملتها ونحن لسنا في حاجة إلى زيادة بيان عندما نقول من الآن
على رئيس مجلس إدارة الأخبار المسيح جرجس موسى صبري أخنو، الذي سيكتب ابتداء من الغد حلقات تحت عنوان غرام صاحبة السمو. انتهت الآنسة كاف وأكل العيش الحاف، وإذا وجد البطانية لا يجد اللحاف، انتهى أبو درش من الآنسة كاف
وسيبدأ سوس صدري في غرام صاحبة السمو.
لا اله الا الله، غرام صاحبة السمو. والشيء الذي يؤسف ويحزن ان هذا الدكتور الازهري الذي قال انه اتانا الفجر في الميكروفونات في مكبرات الصوت، هذا الدكتور الازهري لم يجد مكانا ينشر فيه غسيل الاسلام الا عند موسى صبري، وقد نشر اليوم كلمة فيها غمز بي ولمز وتعريض بهذا المسجد، وقد قرأت ما كتب صباح اليوم، واليك الاجابة يا تلميذ موسى صبري، اليك الاجابة على ما كتبت، وخيبك الله فيما كتبت، خيبك الله يا ازهري يا حقود. يقول الازهري اليوم في جريدة موسى صبري اخنوخ جلوده، يقول الازهري في جريدة موسى صبري انني اعترض على الشيخ الذي قال ان امرأة ايوب قالت لايوب الا تدعو الله وقد طال بك المرض، فقال لها استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان تمر علي مدة وانا مريض كما مرت علي وانا صحيح. على اي شيء تعترض يا سيادة الدكتور؟ اي شيء في هذا؟ ان ايوب لم يقل انني استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله، وهناك فرق بين الحياء وبين الاستكبار ان كان عندك حياء، هناك فرق بين الحياء من الله، وهناك فرق بين الاستكبار على الدعاء. اوجيت بالآية التي استشهدت بها خطأ؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو انك قرأت كتب قصص الانبياء وقرأت تفسير القرآن الكريم قراءة جيدة ما قلت هذا الكلام على حبال موسى صبري، على حبال جرجس موسى صبري اخنوخ شنودة بطرس. يا ازهري يا ازهري، ان ايوب لم يقل لزوجته استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. ولو قرأت آية في القرآن الكريم لكفتك، الم تقرأ قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه لم يقل له اشفني، استحى من الله ان يطلب منه الشفاء، انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. أليس هذا حياء يا دكتور يا أزهري؟ وبعد ذلك أراد أن يغمز غمزا أو يلمزني لمزا، فقال إن هذا الكلام قد سمعه في تسجيل لواحظ مشهور افتتن الناس به، وأنا أرد عليك هذه الكلمة بكلمة واحدة، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يا دكتور لا تفسر محبة الناس لله ورسوله بأنها افتتان، فإن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، إنما محبة الناس لكلام الله وكلام رسوله وليس افتتانا بي أنا، فمن أنا حتى يفتتنوا بي؟ إن الله يقول في ذلك وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ليس هذا افتتانا يا دكتور يا أزهري، إنني ما زلت أعرض عليك هذه المشكلة وقد يكون لديك الحل لها. ان هناك مساجد في القاهرة على وشك ان تغلق الابواب يوم الجمعة لانها لا تجد خطيبا يخطب الجمعة، فهل لديك يا دكتور من يخطب الجمعة في تلك المساجد التي هجرت؟ واذا كنت ستواصل الكلام عند موسى صبري فيكفيك ذلة انك تخاطبني من منبر موسى صبري اخنوخ وانا ارد عليك من منبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك خسة ويكفيك ذلا ومهانة انك ترد علينا من منبر موسى صبري وانا ارد عليك من فوق منبر خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا دكتور يا دكتور، ومن ربط الجحاش
فإن فينا قرن صلبا وأفراسا حسانا. لو كنت من الذين يفتتنون بمحبة الناس لجريت وراء الشهرة ولجريت وراء الكراسي المزيفة. يا دكتور آذان الفجر، يا من تعلم أن هناك آذانا تكره الأذان، يا دكتور ليتك اعترفت على الفيلم الجديد اه يا ليل يا زمن، بدلا من اعتراضك على نبي الله ايوب. ليتك يا دكتور اعترفت على ما ينشر من صور عارية. ليتك اعترفت على دعاء الكرهان. فيلم خليع ألفه طه حسين، فيلم خليع ليس له هدف الا الرذيلة. قصة الفيلم تتلخص في ان احد كبراء القرية اعتدى على خادمته بالزنا. ما الذي يستفيده الشباب من هذا؟ ان الشباب يحترق بنار الجوى. ما رأيك يا دكتور في المسرحية التي تعرض في هذه الايام حمار ما شلش حاجة؟ ما رأيك في هذا الهزل؟ ما رأيك في هذا المس؟ يا أزهريون اعلموا ان الاسلام في محنة. يا دكتور والله الذي لا اله غيره احلف يمينا بالله من فوق هذا المكان، والدكتور يقول ان هذا الواعظ قد افتتن الناس به، اقول لك عرض علي ان اقدم بعض الكتب التي ألفتها في سبيل ان احصل على شهادة تسمى الدكتوراة، فابيت ان اقدم الكتب وابيت ان احصل على تلك الورقة لانني لا اتعامل بالورق انما اتعامل بقول لا اله الا الله. ثم اسمع يا دكتور، اسمع لي وعلمك التفاني في دعوة الله. لو كنت اغتر بالشهرة فانا اقول لك في يوم الخميس امس وفي تمام الساعة العاشرة صباح جاءتني دعوة من ولاية نيويورك بامريكا لاذهب الى المسلمين هناك، وتذاكر الذهاب والعودة انا ومرافقي على حساب جمعية ثقافية بنيويورك. ومنذ 4 ايام جاءت دعوة من المسلمين في المانيا والذهاب والعودة على نفقة الجمعية. لو كنت اجري وراء الاضواء لجريت ساعيا ووقعت بخاتمي على الموافقة، ولكن ردي كان لا اترك مصر الا بعد ان يحكمها كتاب الله. فيا دكتور اتق الله في الفاظك. لسنا دعاة شهرة ولسنا من الذين يفتتنون. سأظل صاحب عمامة صغيرة وسألقى الله وعمامتي صغيرة. لسنا اصحاب شهرة ولسنا من الذين يفتتنون بالشهرة. يا دكتور يا من ناديت قبل ذلك بمنع اذان الفجر، انني اذكرك ان مصر في مسيس الحاجة الى الدعاة الصادقين، ولست انسى هذا الحدث. لست انسى في سنة 1961 اجتمع اساتذة الجامعات في اليابان. الاساتذة اليابانيون في الجامعات عقد اجتماعا واخذوا يبحثون فيه الاديان، فوجدوا ان رفحها واكملها وارفاها واوقعها هو دين الله، دين الاسلام. فقالوا نرسل الى الازهر ليرسل لنا قائمة بتعاليم الاسلام، وارسلوا مذكرة الى الازهر. وكان في الازهر ايامها رجل يخشى السلطة، يخشى كبر القبة ويخشى منشية البكر. فلما وصلته الرسالة خاف ان يرد عليها خشية ان يصل الامر الى اسماع سيده الاكبر فينكل به شر تنكيل، لان سيده كان لا يطيق للاسلام نصرا ولا لمحمد ذكرى، كان وكان كاتبه هو الصحفي الاوحد، وكان الددوي هو القاضي الاوحد، فخاف مسؤول الازهر ان يرد. كان الصمت يومها من مسؤول الازهر اشد من صمت المقابر. فقال اساتذة الجامعات هناك: نرسل وفدا منا ليقف على حقيقة الاسلام في القاهرة بلد الازهر بنفسه. وارسلوا وفد. اسمع هذه المأساة يا دكتور. واذا كنت تتواصل الكلام على حبال موسى صبري فاسأل الله ان يحشرك معه يوم القيامة. فالمرء مع من احد؟ هكذا قال رسول الله: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف. ولن يجد المسير موسى صبري صيدا اسمن منك، فانت بالنسبة اليه صيد سمين، انت بالنسبة اليه صيد سمين. فانشر حبال الاسلام، وانشر غسيل الاسلام على حبال جرجس. ولكن كلامك هذا كلام، وسيظل كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فاذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجه الليل الابيض. قل ما شئت. ولكن من الاسف ان تقول ما لا تعلم، وان تعلم قبل ان تتعلم، ولا تخاف ان تأثم، واذا اثمت لا تندم. من العار يا دكتور ان تقول ما لا تعلم، وان تعلم قبل ان تتعلم، ولا تخاف ان تأثم، واذا اثمت لا تندم. اسمع ماذا يعانيه الاسلام في بلدك. يا من ترأس جمعية دينية وتكتب عند جرجس موسى، اسمع. جاء وفد اليابان، ولما نزل في مطار القاهرة، وبمجرد ان وقعت اقدامه على ارض المطار، وجد نساء عاريات وزجاجات خمر تحتفى وتشرب، ووقف وفد اساتذة الجامعات اليابانية مذهولا. ايكذب عينيه ام يكذب عقله؟ انحن في مصر؟ نعم. في القاهرة؟ نعم. في بلد الازهر؟ نعم. اهذه خمر ام خل؟ خمر. اهؤلاء نسوة عراة ام رجال؟ نساء. اهذا هو الاسلام؟ اسئلة اخذت تتردد في ساحات العقول، وتضع علامات الاستفهام حيرة حيرة الليل الطويل. انحن في القاهرة؟ انحن في بلد الازهر؟ اهذه زجاجات خمر؟ اتلكن نساء عاريات؟ اهذا هو الاسلام؟ قالوا: لا نأخذ الحكم من المطار، انما نجوس خلال الديار، ننزل في شوارع القاهرة، وننزل في حي الازهر الذي كان شريفا، وننزل في عدة احياء، لنرى باعيننا ما تعيش عليه بلاد المسلمين. ونزلوا القاهرة وجاسوا خلالها، فكان ما في داخل القاهرة اشد وانكى مما على ارض المطار. فقالوا: اذا كان هو الاسلام فاسلامنا في اليابان خيرا من الاسلام في القاهرة. ورجعوا بخفي حنين. يا دكتور اجب عن هذه الاسئلة. ما رأيك فيما نشرته جريدة موسى صبري هذا الاسبوع بان فتاة قتلت اباها وهشمت رأسه بالفأس؟ ما رأيك فيما نشرته تلك الصحيفة ايضا من ان احد اصحاب سيارات التاكسي ركب معه زبون وقال له: اذهب بي الى الاسكندرية، فنزل صاحب السيارة ليجري مكالمة تليفونية مع اهله، ولما عاد لم يجد سيارته فقد اخذها الزبون الى حيث القت رحلها ام قشعمي. ما رأيك في هذه التي سقطت في بحر العسل؟ ما تقول فيما ينشره الاعلام؟ استغفر الله، بل الاعدام. هل انت يا دكتور بحثت مشكلة المسلمين فلم تجد في التاريخ الا اذان الفجر لتمنعه؟ يا مكسر العينين، اسمع ماذا حدث على عهد رسول الله. يا من ترفع صوتك لمنع اذان الفجر في مكبرات الصوت،
جاء سيدنا عبد الله بن ام مكتوم وكان رجلا ضرير البصر، جاء الى رسول الله، رجل ضرير البصر جاء الى سيدنا محمد ليأذن له ان يصلي في بيته، فبين بيته وبين المسجد اشجار واشواق، والرجل مكفوف البصر. اسمع يا من تقول ان المرضى يتأسفون من سماع الاذان، وانا اقول ان المرضى يستبشرون بالشفاء اذا سمعوا اذان الفجر، يستبشرون بالاذان اذا سمعوا اذان الفجر. الم تعلم يا دكتور ان المريض لا تسقط عنه الصلاة، فهو في حاجة الى ان يسمع الاذان ليصلي. ان عبد الله ابن ام مكتوم عندما اراد ان يستاذن الحبيب محمدا ان يصلي في بيته ساله الرسول سؤالا وقال له فيه: اتسمع الاذان يا ابن ام مكتوم؟ اتسمع الاذان يا ابن ام مكتوم؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له الرسول: اذا فاجب داعي الله في المسجد. ضرير مكفوف ومع ذلك كان يسمع الاذان فلم يأذن.